الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا أمس في قوله رحمه الله، قول ابن قدامة في المغني: فصل، فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه، إلى آخره. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. لكن قبل القراءة، هو ذكر المصنف رحمه الله مسألة في المتن يتعلق بما يسمى بالحقن الشرجية. الحقن الشرجية، الصواب من أقوال أهل العلم أن فتحة الشرج هو من فتحات الجوف، فأي شيء يدخل فيه إلى الجوف فإنه مفطر، ولو لم يكن مغذيا. انتبهوا، يعني لو أن الإنسان حقن نفسه بحقنة خارج الوريد، هذا حكمه يختلف. لو كان مغذيا فهو مفطر، لو كان غير مغذي فهو غير مفطر. لماذا؟ لأنه ليس في الجوف. أما ما يدخل في الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق فتحة في الحلق أو عن طريق فتحة في البطن أو عن طريق فتحة الشرج، فهذه منافذ طبيعية أو اصطناعية، هذه تفطر أي شيء يرد إلى الجوف ولو لم يكن مغذيا. يعني مثلا كما سيأتي، لو أن إنسانا قصد بلع النواة، نواة التمر، فإنه يفطر. مع أن قد يقول القائل: طيب نواة التمر هذه خشبة، لكن نقول نعم، أن إدخال أي شيء إلى الجوف من المنفذ الطبيعي مثل الفم والأنف فتحة الشرج، أو من المنفذ الصناعي اللي يسويها الأطباء من الحلق أو من البطن، فهذا من المفطرات. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره، وإلا لم يفطره. قال: نص عليه أحمد. وقال ابن أبي موسى: ما يجد طعمه كالذرور والصبر والقطور أفطر، وإن ابتهل باليسير من الإثمر غير المطيب كالميل ونحوه لم يفطر. نص عليه أحمد. وقال ابن عقيل: إن كان الكحل حادا فطره إلا فلا.
مقصوده بالحاد يعني يجد أثر طعمه في حلقه، هذا المقصود بالحال. نعم.
قال رحمه الله: ونحو ما ذكرناه. قال أصحاب مالك:
لا، الصواب وبنحو ما ذكرناه. قال أصحاب مالك:
قال وبنحو ما ذكرناه. قال أصحاب مالك: وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة أن الكحل يفطر الصائم، يفطر الصائم،
يعني مطلقا، سواء وجد الطعم أو لم يجد. وأصل سبب الخلاف ما هو؟ هل العين والأذن منفذان طبيعيان إلى الجوف أو لا؟ فمن قال من أهل العلم أن العين والأنف والأذن ليس من منافذ الجوف، فإنه يقول لا يفطر إلا إذا وجد طعمه في الحلق، لأن الحلق منفذ طبيعي. فإن وجد طعمه في الحلق ورده فلا شيء عليه، إن وجد طعمه في الحلق وبلعه أفطر. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتهل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذا فلم يفطر بالداخل منه كما لو دهن رأسه.
معلوم أن الإنسان إذا دهن رأسه، الدهن يدخل وين؟ داخل مساهم الجلد. لو دهنت جلدك الدهن يدخل داخل، ويمكن يعني من ناحية العقلية يمكن، وطبيا أيضا معروف، يمكن أن الجسم يتغذى بهذا الداخل من هذا المنفذ. لكن أبا حنيفة رحمه الله والشافعي يقولان إن هذا ليس منفذا طبيعيا، فإدخال الطعام عليه لا يضر، كما لو أن الإنسان سبح في ماء أو في نهر فنفذ شيء من الماء عن طريق مسام الجلد،
هذا ليس طبيعيا، لكن لو حصل فلا يضر. نعم.
قال: ولنا انه اوصل الى حقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه، فافطر به كما لو اوصله من انفه، وما رووه لم يصح. قال الترمذي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء، ثم نحمله على انه اكتحل بما لا يصل. وقولهم ليست العين منفذا لا يصح، فانه يوجد طعمه في الحق ويكتحل الاثم فيتنخعه. قال احمد: حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار.
وعلى كل حال حدثني انسان، يعني تعرفون دائما في ناس مخالفين عن الناس، يعني في ناس بعض الناس يتنفس من عينه، هذا خارج عن الطبع، الشيء الخارج عن الطبع لا يرتب عليه حكم، يسكر فمه ويسكر حلقه وتجد انت اثر الهواء من عينه، هذا خارج عن طبع الانسان. لكن الاصل انه العين ليس منفذا للحلق ولا للمعنى. نعم.
قال: ثم لا يعتبر في الواصل ان يكون من منفذ بديل ما لو جرح نفسه
بدليل
ما لو جرح نفسه جائفا فانه يفطر.
على كل حال في نظر القاصر ان قول ابي حنيفه والشافعي هو الراجح، وهو ان العين والاذن ليس من المنافذ الطبيعيه للجوف، لكن إذا وجد الإنسان طعم الكحل أو طعم قطرات الأذن في حلقه عليه أن لا يبلعه، عليه أن يرجعه ويخرجه. نعم.
قال رحمه الله: فصل: وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطره، لأن اتقاء ذلك يشق، فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق، فإن جمعه ثم ابتلعه قصدا لم يفطره، لأنه يصل إلى جوفه من معدته أشبه ما إذا لم يجمعه. ولو فيه وجه آخر أنه يفطره لأنه أمكنه التحرز منه أشبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق، والأول أصح، فإن الطريق لا يفطر.
فإن الريق ممكن طريق، يعني ما فإن الطريق أي فإن ما كان في الطريق لا يفطر، يصح بهذا التقدير، لكن الريق لا يفطر. نعم. إذا لم يجمعه.
قال: فإن الريق لا يفطر إذا لم يجمعه، وإن قصر ابتلاعه فكذلك إذا جمعه بخلاف غبار الطريق.
مع الأسف الشديد خدمة كتاب المغني خدمة ضعيفة، الواجب على المهتمين بعلم الإمام ابن قدامة أن يهتموا بهذا الكتاب اهتماما بليغا، كل ما قاموا به مع الأسف هو نذر يسير. نعم.
قال: فإن خرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه أو بين شفتيه ثم عاد فابتلعه أو بلع ريق غيره أفضل، لأنه ابتلعه من غير فمه فأشبه ما لو بلع غيره.
هذا يعني المقصود يعني أو بلع ريق غيره، كما لو أن الإنسان قبل شفة زوجته فبلع ريقها، هذا يخطر عند العلماء، كما لو أنه أخرج ريق نفسه ثم بلع، هذا أيضا يخطر. نعم.
فإن قيل فقد روت عائشة أن
قد تقولون لو وعد شاب، أنا بس شو نسوي، هذا فقه يعني. نعم. اقرأ.
فإن قيل فقد روت عائشة
لحظة
غزلنا صلى الله عليه وسلم يخرج ريقه ويبلعه لرجل لبرا شفتين ثم يرجع،
يعني يتفل عليه ثم شاف نفسه انه مثلا ما ادري شلون اصورها لك شوي صعبه، لكن يعني مثلا تفل في ايده ثم لحس، هذا ما يتصور مع النفس الا يعني اذا كان انسان مضطر، اذا كان انسان مضطر يتصور. مثلا الله يكرمك في ناس ياخذون التنباك، تعرف التنباك يحطونه في تحت شفته مثل اهل اليمن هذول، شو يسمونه؟ سويكه. سويكه. فالان لو وضعه هنا ودخل المسجد تفل في يديه بيقطه في الزباله، دور الزباله ما لقى، اخذ مره ثانيه واكل، يتصور هذا. نعم. لكن اكثر ما يتصور وقوعا هو بلع ريق الزوج أو الزوجة، هذا متصور. نعم، هذا يفطر لا شك. لذلك أنا أقول إن رشف الشفتين بالنسبة للمتزوجين في رمضان ممنوع. ها، شايب ولا شباب؟ كله ممنوع.
تنباك هذا أكثر ما يكون عند العشوين صح؟
نعم. لا، هو الكلام في البلع مو بس في الإدخال للجوف إلى الفم. لو أنك إنسان يعني أذن المؤذن فأخذ العلك اللي موجود في حلقة فأخرجه، ثم ما وجد مكان قال خلنا ندخل العلك في فمي لين أجد مكان وأرميه، هذا ما يفطر لين يدخله إلى الجوف، إلا في حالة واحدة أن يكون للعلك إيش؟ أن يكون له درج اللي هو فتات، يعني احنا نسميه فتات لكن اللغة العربية القديمة يسمونه درد، هي فارسية ترى كلمة درد. نعم.
قال فإن قيل فقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ونصف لسانها، رواه أبو داود. وقلنا قد روي
هذه الرواية صحيحة، كان يقبلها وهو صائم، هذه رواية صحيحة، لكن زيادة ويمص لسانه هذه ضعيفة. هذه ضعيفة، وأنا ذكرت هذا في كتاب إتحافها القبلة بأحكام القبلة. نعم.
قال وقلنا قد روي عن أبي داود أنه قال هذا إسناد ليس بصحيح، يجوز أنه كان يقبل.
ولشيخنا الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي أسكنه الله الفردوس الأعلى رسالة طيبة في تقبيل الزوجين في أثناء الصيام وحكم الوضوء ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالتقبيل. نعم، وأنا ذكرت هذه المسألة بالتفصيل. على كل حال، تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته وهو صائم هذا ثابت، لكن مص اللسان لم يثبت ورشف الفم لم يثبت. نعم.
قال يجوز أنه كان يقبل في الصوم يمص لسانه في غيره، ويجوز أن يمصه ثم لا يبتلعه ولأنه لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل إلى الفم، فأشبه ما لو ترك حصاة مبلولة في فيه أو لو تمضمض بماء ثم مجه، ولو ترك في فمه حصاة أو درهم فأخرجه وعليه بلة من الريق ثم أعاده في فيه
نظرت
فإن كان ما عليه من الريق كثيرا فابتلعه أفضل، وإن كان يسيرا لم يفطر بابتلاع ريقه. وقال بعض أصحابنا يفطر بابتلاعه ذلك البلل الذي كان على الجسم. قال ولنا أنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل والدخول إلى حلقه، فلا يفطره كالمضمضة والتسوك بالسواك الرطب والمبلول، ويقوي ذلك حديث عائشة في مص لسانها ولو أخرج لسانه.
لكن قبل قليل قال أنه ضعيف، الحين رجع استدل به. نعم.
قال ويقوي ذلك حديث عائشة في مص لسانها ولو أخرج لسانه وعليه بلة ثم عاد فأدخله وابتلع ريقه لم يفطر.
على كل حال، نصيحتي للصائمين المتزوجين أن يبتعدوا عن هذا ابتعادا كليا، صونا للسان صونا للصوم. نعم.
قال فصل من ابتلع النخامة ففيها روايتان، إحداهما يفطر. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر.
ثم ازدرده، هذه الكلمة اللي قلت لكم عنها أنها فارسية، ثم ازدرده يعني رجعها إلى معي معي.
ازدرده خرج
من
فمه ثم
رجع. لا، إذا تنخم ثم ازدرده، ازدرد يعني أرجعه.
ما خرج من فمه.
لا، تنخم فاجتمع، فلما اجتمع ازدرده. نعم.
قال فقد أفطر.
لها ازدرده أحسن شيء نفسره فيه بالعربية ابتلع.
قال لأن النخامة
تعرف شنو أصل ازدرده؟ زين، أنا كنت مرة في دورة في تركيا كنا نشرح كتاب شرح اعتقاد أهل السنة اللالكائي، فقال واحد من الطلاب من سوريا قال يا شيخ معناها لازم نتقن الكلمات الفارسية لأن ما في كتاب إلا وفيها كلمات فارسية. قلت لذلك كان العلماء قديما كلهم يدخلون الفارسية، أبو حنيفة كان يدخل الفارسية، الشافعي كان يدخل الفارسية، أبو هريرة رضي الله عنه كان يدخل الفارسية، صحابة رضي الله عليهم. نعم.
بس فارسية هو غير الحين ولا؟
اي طبعا اللغات كلها تختلف من زمان لزمان، حتى عربيتنا الحين مختلف عن عربيتهم. نعم.
قال لأن النخامة من الرأس تنزل والإيق من الفم، ولو تنخع من جوفه ثم ازدرد وأفقر، وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منه أشبه الدم، ولأنها من غير الفم أشبه القيء. قال الرواية الثانية لا يفطر. قال في رواية المرغوذي ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم، لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج أشبه الريق.
هنا في بعض النسخ إذا ابتلعت النخاعة، ترى في فرق بين النخامة والنخاع. النخامة هو ما يجتمع من أثر الغبار في الأنف والفم في أقصى الحلق، وأما النخاعة فهو ما يتنخعه الإنسان مما يكون دخل عليه فجأة، هكذا يقول بعضهم. ولكن بعضهم على كل حال النخامة والنخاعة لا ينبغي الإنسان يبتلع، لأن أصلا هذا مما يضر الجسم، فيه اجتماع المضار ينبغي إخراجه. نعم.
قال فصل: فإن سال فمه دما أو خرج إليه قلس
قلس
أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرد وأفطر إن كان يسيرا، لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه، لكن عفي عن الريق لعدم امكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الاصل، وان القاه من فيه وبقي فمه نجسا او تنجس فمه بشيء من خارج فابتلع ريقه، فان كان معه جزء من المنجس افطر بذلك الجزء الا فلا.
يعني الانسان لو جرح نفسه لثته، جرح سنه، جرح شفته، فخرج الدم فبلع الدم، هذا يفطر. وهكذا لو كان في قروح في شفته ففقصها، فقص القروح، خرج شيء من الصديد وابتلع الصديد، يفطر. لماذا يفطر؟ لأن هذه أمور ليست من ذات الفم. فإن قال طيب الدم من الجسد، نقول الدم من الجسد لكنه بخروجه صار حكمه حكم الخارج عنه. أرأيت لو جرحت نفسك وخرج الدم ما يصير تمصه، لو مصصته وأنت صائم أفطرت. نعم.
نفس الشيء
يروح طبيب الأسنان ويسووا له مثلا حشو، فإذا ابتلع أي شيء أفضل.
نقول
له لا، ما نقول له تروح، نقول له إن أمكنك التحرز في، الآن الطب في شيء جديد يحطونه حول الضرس ما ينزل شيء منه، يطلعون كل شيء، إن أمكنه التحرز فلا يذهب فيذهب، إن كان لا يمكنه التحرز لا يذهب في نهار الصوم. كدم لا، إذا يخرج الدم ويبلعه لا يذهب. نعم.
قول الراجح في البلع والنخام
أنه يفطر
عمدا أو غير عمدا، يفطر.
لا لا، العمد لا، غير العمد ما لك إرادة فيه. احفظ القاعدة، كل ما دخل في الجوف خطأ أو نسيانا لست مكلفا فيه. ها، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا وما اشتكره عليه. طبعا الإكراه في الفطر فيه قضاء لكن ليس فيه إثم، أما الخطأ والنسيان فليس فيه لا قضاء ولا إثم، صومه صحيح. نعم. يعني ضرب مثال، لو أن إنسان مثلا مرأة دخلت المطبخ تبي تذوق الطعام، هي في نيتها أنها لو ذاقت تبي تطلع برا، وهي تذوق دخل ما عليها شيء، إنه ما قصدك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يفطر بالمضمضة بغير خلاف، سواء كان في الطهارة أو غيرها.
غيرها يعني كالتبرد والتنظف. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر سأله عن القبلة للصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فما؟ لأن الفم في
هذا أصل في اعتبار القياس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه القياس، لذلك العلماء يستدلون على ابن حزم بهذا الحديث، شيخ ماجد يستدلون بهذا الحديث على إثبات القياس. نعم.
قال ولأن الفم في حكم الظاهر لا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين، وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه.
ها لاحظ، من غير قصد يعني ما أراد، ولا إسراف يعني ما أكثر الماء في حلقه، إنما أدخل قدرا يسيرا يكفي في المضمضة. أما أنه يقصد يأخذ كمية كبيرة بعدين يقول دخل الإسراف، ها إسراف هذا ممنوع في حال الصوم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. شوف نهى عن الإسراف. نعم
شيخ، السلام عليك. الحديث اللي قلت أنه أصل القياس، الأصل والفرع والعرفة.
نعم
نقول الأصل
الأصل المقيس عليه، ها الأصل المقيس عليه الماء إذا أدخلته إلى الفم. نعم. والفرع هو القبلة للصائم، والعلة الجامعة بينهما، ها العلة ما هو؟ أن هذا أمر خارج، الماء أمر خارج لا يدخل إلى الجوف، فالقبلة أمر خارج لا يدخل يوصل إلى قضاء الشهوة، فالحكم إذن سواء. نعم.
قال رحمه الله وبه قال الأوزاعي وإسحاق الشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال مالك أبو حنيفة يفطر بأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا بصومه فأفطر كما لو تعمد شربه.
إذن لاحظوا هذه المسألة خلافية، فالإمام أحمد والشافعي وإسحاق يرون أن ما دخل خطأ كما لو دخل نسيانا، ومالك وابو حنيفه رحمهم الله يريان ان ما دخل خطأ لا يقاس على ما دخل نسيانا، بل ومالك يرى ان ما دخل نسيانا يفطر ايضا. اذا عرفنا التقسيمه، الشافعي واحمد رحمهم الله يعتبران الخطأ والنسيان رافعين لحكم الفطر، والشافعي وابو حنيفه ومالك يريان ان الخطا غير رافع. نعم.
قال ولنا انه وصل الى حلقه من غير اسراف ولا قصد فاشبه ما لو طارت ذبابه الى حلقه، وبهذا فارق المتعمد. اما ان اسرف فزاد على الثلاث فبالغ في الاستنشاق فقد فعل مكروها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، حديث صحيح، ولأنه يتعرض بذلك لإيصال الماء إلى حقه، فإن وصل إلى حقه فقال أحمد يعجبني أن يعيد الصوم ويفطر بذلك على وجهين، أحدهما يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم، فدل ذلك على أنه يفطر به لأنه وصل بفعل منهي عنه فأشبه التعمد. قال والثاني لا يفطر به لأنه وصل من غير قصد فأشبه غبار الدقيق إذا نخله، فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كان في حالة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة، إن كان عابثا أو تمضمض من أجل عطش كره. وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه قال يرش على صدره أحب إليه، فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو ترك الماء في فيه عابثا أو للتبرد فالحكم فيه كالحكم في الزائر على الثلاث، لأنه مكروه ولا بأس أن يصيب الماء على رأسه من الحر والعطش، لما روي عن أصحاب النبي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت، لما روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه.
العرج اسم منطقة. نعم.
قال وهو صائم من العطش ومن الحر.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر في يوم شديد الحر لا ترى صائما إلا هو وعبد الله بن رواحة. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله
فصل
وإن كان ولا بأس أن يغتسل الصائم، فإن عائشة أم سلمة قالتا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم، متفق عليه. روى أبو بكر بإسناده أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان.
مقصود بالحمام الحمامات القديمة اللي كانت في الشام ولا زالت موجودة في بعض البلدان مثل المغرب وتركيا، الحمامات المشتركة اللي فيها تنظيف، يعني هذا المقصود بالحمام، مو المقصود حمام مكان قضاء الحاجة. فدخول الحمامات بالنسبة للصائمين ثبت عن جمع من الصحابة، وهو قولي وهو قول جمع من التابعين وبعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا بأس أن يغتسل الصائم، فإن عائشة أم سلمة قال: فأما الغوص في الماء. وقال أحمد: في الصائم الغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه.
فقال أحمد: في الصائم يغتمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه. يغتمس أو ينغمس، يعني يغوص في الإصطلاح. إنسان رأى أنه يريد أن يغوص في نهار رمضان، يبي يطلع محار، ما في بأس، بشرط أن إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه شيء، والغواصين اليوم عندهم حماية. نعم.
قال: وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفا أن يدخل في مسامعه، فإن دخل في مسمعه فوصل دماغه من الغسل المشروع من غير إسراف ولا قصد، فلا شيء عليه كما لو دخل إلى حلقه من المطوضة بالوضوء.
لأن هذا الذي دخل بغير إرادة منه ولا إسراف. نعم.
قال: وإن غاص في الماء أو أسرف أو كان عابثا فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزائد على الثلاث، والله أعلم. قال: فصل. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الصائم ينظر العلق؟ قال: لا. قال أصحابنا: العلق ضربان، أحدهما.
انتبهوا لهذا التقسيم اللطيف. نعم.
قال: العلق ضربان، أحدهما ما يتحلل منه أجزاء، وهو الرديء الذي إذا مضغ ويتحلل فلا يجوز مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به كما لو تعمد أكله. والثاني: العلق القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي، فهذا يكره مضغه ولا يحرم، ممن كرهه الشعبي والنخعي ومحمد بن علي وقتادة الشافعي وأصحاب الرأي، وذلك أنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش.
حلو هذا، يحلب الفم. ها؟ على كل حال، كراهة العلك، هذا العلك الطبيعي طبعا، ما هو بعلك الصناعي. العلك الصناعي أنا لا أشك أنه مفطر، ما في كلام. الكلام في العلك الجبلي أو العلك الطبيعي، هذا العلك الطبيعي هو الذي وقع فيه النزاع، لأنه لا طعم له ولا يعمل شيء، إنما يحلب الفم فقط كما قال المصنف، وحلب الفم مكروه. نعم.
قال: ورخصت عائشة في منضي، وفيه قال عطاء: لأنه لا يصل إلى الجوف، هو كالحصاة يضعها في فيه، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر.
على كل حال، تشبيهه بالحصاة فيه نظر. لماذا يا شباب؟ لأن الحصاة لا تحلب الفم. نعم.
قال: وإن وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه، الثاني لا يفطره لأنه لم ينزل منه شيء، ومجرد الطعم لا يفطر، بدليل أنه قد قيل: من لطخ باطن قدمه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر، بخلاف الكحل.
طبعا، لأن من لطخ باطن قدمه بالحنظل، تعرفون الحنظل؟ هذا يتعالج به قديما، ما أدري الحين الناس يسوونه ولا لا. قديما كان الناس يتعالجون، يأخذون الحنظل ويشقون نصفين، يقولون أنه ينفع لأمراض كثيرة في المعدة في الدماغ، فكانوا يحطونه تحت القدم ويلبسون عليه شيء ثم يتركونه، فيجد أثر طعم الحنظل يجده في حلقه مع أنه في باطن قدم. هذا ما يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأنه ليس مدخلا إيش طبيعيا. نعم. وهذا أنا أنصح بالعلاج بالحنظل، إذا الإنسان اللي عنده مشاكل في المعدة والدماغ يفعله في السنة مرة، ما يضره. نعم. يسوون الناس الحين يحل البطن على طول، ها؟ زين، هذا حل طبيعي. نعم.
قال: فإن أجزاءه تصل الحق ويشاهد إذا تنخع.
نعم.
قال أحمد: من وضع في فيه درهما أو دينارا أو صاع ما لم يجد طعمه في حقي فلا بأس به، وما يجد طعمه فلا يعجبني. قال عبد الله: سألت أبي عن الصائم يكسر الخيوط، قال: يعجبني أن يبسط.
لأنه إذا فتح الخيوط لا سيما الخياطين يمسك الخيط فمه ويتحرك ثم يمسك يتحرك، إن كثرة إمساك الخيوط وفتلها بالفم يؤثر في طعم الفم، ولذلك قال: يعجبني أن يبزغ. نعم.
قال فصل: قال أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل لم يضره ولا بأس به. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه. والحسن كان ينظر الجوزة لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم. قال ابن عقيل: يكره من غير حاجة ولا بأس به مع الحاجة، فإن فعل فوجد طعمه في حقه أفطر إلا لم يفطر. قال رحمه الله فصل: قال أحمد: لا بأس بالسواك للصائم. قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا رخص يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال زياد بن حدير: ما رأيت أحدا كان أدوم من سواك المرء وصائم من عمر بن الخطاب، ولكنه كان عودا داوية.
في أثر عامر بن ربيعة وفي أثر زياد بن حدير أو حدير فيه دلالة على جواز التسوك أمام الناس خلافا لمن كرهه من العصريين اليوم. اليوم الناس إذا جيت تتسوق قدامهم يزعلون، هذا خلق التسوق عبادة يا أخوة، لكن التسوق للتنظف أمام الناس هذا الذي لا ينبغي. نعم.
قال: ولم يرى أهل العلم بالسواك أول النهار بأسا إذا كان العود يابسا. استحب أحمد وإسحاق ترك السواك بالعشي. قال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الأذفر.
الإذفر، المسك الإذفر، يعني اللي هو أحسن أنواع الخالص. نعم.
قال: لتلك الرائحة لا يعجبني للصائم أن يستاك بالعشي.
طيب سؤال: لو أن الصائم استاك بالعشي اللي هو بعد الظهر، العشي من بعد الظهر، لو أن الإنسان استاك بعد العشي، هل رائحة فم الصائم يتغير؟ لا يتغير، لأن رائحة فم الصائم خارجة من خلو المعدة. هذا إذا كان حاله مو بحال، احنا ما شاء الله والله يأذن المغرب والمعدة الحين مليانة أصلا. نعم. الله يرحم حاله.
قال رحمه الله: واختلفت الرواية عنه في التسوك بالعود الرطب فرويت عنه الحرام، هو قول قتادة والشعبي والحكم وإسحاق ومالك رواية، لأنه مبرر بصومه لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حقه في الفطر، وروي عنه لا يكرهه. وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وروي ذلك عن علي وابن عمر وعروة ومجاهد لما رويناه من حديث عمر وغيره من الصحابة.
على كل حال، السواك لا شك أن الإنسان يعرف سواكه، وإذا كان سواكه يتفتت ويخشى أن يدخل منه شيء إلى جوفه لا يتسوك، لكن إذا كان يعرف سواكه أنه لا يتفتت وقوي فيتسوك للصلاة وللوضوء ما في بأس. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فهذه المعاجين اليوم إذا تسوك بها الإنسان يجد حل أثره في الحلق، فإذا كنت تجد أثره في الحلق فلا تتنظف به، لكن إذا كنت لا تجد أثره في الحلق فحينئذ يجوز التنظف به. نعم.
قال فصل: من أصلح بين أسنانه طعام لم يخل من حالين، أحدهما أن يكون يسيرا لا يمكن لفظه فازدرده فإنه لا يفطر به لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريح. قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. الثاني أن يكون كثيرا يمكن لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا فسد صومه في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يفطر، لأنه لا بد أن يبقى بين أسنانه شيء مما يأكله فلا يمكن التحرز منه فأشبه ما يجري به الريح. قال: ولنا أنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به كما لو ابتدأ الأكل، ويخالف ما يجري به الريح فإنه لا يمكنه لفظه، فإن قيل يمكنه أن ينطق قلنا لا يخرج جميع الريق ببصاقه، وإن منع من ابتلاع ريقه كله لم يمكن. قال فصل: فإن قطر في إخليله دهنا لم يبطر به سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل. وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يبطر لأنه أوصل الدهن إلى جوف في جسده فأفطر كما لو دار الجائفة، ولأن المنية يخرج من الذكر فيفطره، وما أفطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل منه كالفم.
هذا مبني على مسألة هل الإحليل منفذ طبعي للجوف أو ليس منفذا طبعيا للجوف، وقع فيه الخلاف. فأبو حنيفة رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد أن الإحليل ليس منفذا طبعيا للجوف، ولذلك ما تجد أن الأطباء يدخلون الأغذية عن طريق الإحليل أبدا. نعم. والشافعي يقول لا، أنه منفذ طبعي إلى الجوف وقاسه على الخارج منه، يقول إذا كان يخرج من الجوف الماء من طريقه إذن يمكن إيصال الغذاء من طريقه. نعم.
قال رحمه الله: ولنا أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ.
هذا هو الصواب. نعم.
وإنما يخرج للبول رشحا.
نعم، يخرج البول رشحا.
قال: وإنما يخرج البول رشحا، فالذي يتركه فيه لا يصل الجوف فلا يفطره كالذي يتركه فيه ولم يبتلعه.
كيف يعني يخرج البول رشحا؟ يعني مقصود الفقهاء القدامى هم ما شاء الله عندهم طب بعد، ها، ان الاحليل بينه وبين الجوف في فاصل عباره عن مصفاه، هذا المصفاه ينزل القطرات قطرات قطرات الى المثانه، ثم يعني بعد ذلك ينزل البول من منفذ الطبيعي اللي هو الذكر. معنى هذا الكلام ان الفاصل الذي هو يرشح منه الماء هذا مانع من ادخال من الأسفل. واضح الكلام؟ بخلاف يعني بخلاف الدبر فإنه ليس هناك أي مانع. نعم.
الإحليل هو المقصود في الحالب؟
لا، الإحليل المقصود به الذكر، يعني يطلق على الذكر الرجل والمرأة، إحليل اسم الإحليل. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الرابع: إذا قبل فأمنى أو أمدى، ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال.
شبهوا بمكان الحل. نعم.
أحدها ألا
مرة ثانية، معلش ما كنت معك.
قال رحمه الله: الفصل الرابع: إذا قبل فأمنى أو أمدى، ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال.
لاحظوا عندنا قبل فأمنى، قبل فأمدى، حالتين، انتبهوا. نعم.
أحدها ألا ينزل فلا يفسد صومه بذلك. قال: لا نعلم فيه خلافا لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم كان أملككم لإربه، رواه البخاري ومسلم، ويروى بتحريك الراء وسكونها.
لإربه لأربه، يعني الحديث في روايته: وكان أملككم لإربه أو لأربه. الإرب والأرب والحاجة والشهوة المقصود بها هنا الوطأ. نعم.
قال الخطابي: معناهما واحد، هو حاجة النفس ووطأها.
قال الله عز وجل: قل الإربة من الرجال، صح ولا لا؟ وقال لي: مآرب أخرى. شنو يعني مآرب؟ حاجات، ولي فيها مآرب أخرى حاجة. إذا أملككم لإربه لحاجته، فهو كناية عن الوطن والشهوة. نعم. اليوم أخذناه في درس البخاري، صح؟ ها؟ تذكرت؟
قال رحمه الله: وقيل بالتسكين العضو وبالفتح الحاجة.
قال قول الخطابي هو الأصح، أنه لا فرق بين التسكين والفتح. نعم.
قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: هششت فقبلت وانا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم امرا عظيما، قبلت وانا صائم، فقال أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فما؟ رواه أبو داود. شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقومات الشهوة، وأن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، إلا أن أحمد ضعف هذا الحديث وقال هذا ريح ليس من هذا شيء.
الإمام أحمد ضعف حديث أرأيت لو تمضمض، لكنه حديث حسن صححه غيره. نعم.
قال الحال الثاني أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرق.
إذا لاحظ التقسيم. طيب، إن قبل فأمنى فلا يفطر اتفاقا، إن قبل فأمذى، إن قبل فلم يمني، هذا إن قبل فأمنى أو أمذى يفطر بلا خلاف، إن قبل فلم يمني ولم يمذي لم يفطر بلا خلاف. هذه حالته. نعم. الثالث.
الحال الثالث أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، وروي ذلك عن الحسن والشافعي والأوزاعي، لأنه خرج لا يوجب الغسل.
لأنه خارج
لا يوجب الغسل أشبه البول.
طيب، هذه الصورة الثالثة، أن يقبل فيمذي يخرج المذي. تأمل الحديث الأول في الباب، قال يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته، هل خروج المذي يفتر الشهوة ينقص الشهوة؟ قطعا لا. لذلك الصواب في هذه المسألة، قول أبي حنيفة والشافعي أن المذي خروجه ليس بمفطر. ثم مما يؤكد هذا المعنى أنه ليس بموجب للغسل، ولو كان من كالمني لكان واجب الغسل. نعم.
ها. بس في حالة أخرى، وإذا قبل وأمنى دون عادة.
دون إيه؟
دون عادة.
كيف يعني دون
عادة؟
لا، ما له علاقة، إن قبل فأمنى، عاد ولا دون عاد يفطر، ما في كلام. ما له علاقة، إن قبل فأمنى أفطر سواء كان عادته ولا غير عادته، هذا ما في خلاف بين العلماء إلا ابن حزم، ما له شغل ابن حزم. ابن حزم شد في هذه المسألة أعوذ بالله، حتى قال لو أن الرجل تعمد إخراج المني ما يفطر، هذا غريب جدا منه. لكن العلماء متفقون أنه إذا قبل فأمنى كما قال الإمام ابن قدامة لا خلاف، لا نعلم فيه خلافا، أنه إذا قبل فأمنى أنه يفطر سواء كان من عادته ولا ليس من عادته. نعم.
قال ولنا أنه خارج تخلل بالشهوة وخرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني وفارق البول بهذا واللمس لشهوة القبلة في هذا.
على كل حال فصلت القول فيه في كتابي إتحاق القبلة بأحكام القبلة، وبينت الفرق أن هناك ثلاث فروقات بين من قبل فأمنى وبين من قبل فأمنى، فما دام هذه الفروقات الثلاث ثابتة إذن الفرق في الحكم ثابت، منها أن الشارع لم يوجب الغسل، منها أن المقبل لم يقل شهوته منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه من هم مذاؤون، ولم يثبت أنه أمر واحدا منهم بقضاء الصوم. نعم.
قال إذا ثبت هذا فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة
مفرطة
قال فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له قبلة.
أنت مفرطة ومفرطة ترى بينهم تضاد صح؟ مفرط يعني زائد، مفرط يعني حد ما عنده شيء يعني. نعم.
قال لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل، وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد. وقد روي عن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعرض عني، فقلت له: ما لي؟ فقال: لك تقبل وأنت صائم. ولأن العبادة،
هذا الحديث لا يصح، لأنه ثبت عن عمر أنه كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة وهو صائم في حياته فأذن له، فكيف بعد مماته يغضب عليه؟ نعم.
قال: ولأن العبادة إذا منعت الوقت منعت القبلة كالإحرام، ولا تحرم القبلة في هذه الحال. لما روي أن رجلا قبل وصائم فأرسل امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وصائم، فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أخشاكم لله وأعلم.
هذه اضبطوها زين، إني لا أخشاكم، مو لا أخشاكم، إني لا أخشاكم. اللام الأولى بمعنى والله، والهمزة مفتوحة، همزة الفعل، إني لا أخشاكم لله.
قال صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم بمعناه.
وفي رواية مسلم أن الرجل لما جاء يسأل، أن الراوي أن الذي يسأل كانت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلي هذه، يعني سلي أم سلمة أو عائشة، إني لو أقبلها وأنا صائم. نعم.
قال: ولأن إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه، ولا يثبت التحريم بالشك. فأما إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهم
الهرم، كالشيخ الهرم يعني كبير السن، كالشيخ الهام إذا ها؟ ها؟ ها ثم مين؟
هارم.
شو قال؟
قال هو الشيخ الثاني كبير الثاني.
إيه بس كيف نطقها؟ هارم. شلون؟
أقول ما في شيء اسمه نم.
إيش دراك؟
في لف نم.
ما في؟ متيقن؟
يعني.
لا إذا متيقن نبني عليك الحكم.
مضاف للشيخ.
لا أنت الحين الهم. أو الهمي. هذا إذا ما في خلاص نبني عليه الحكم. متيقن؟ خلاص. وين أبو عمار؟ ما جاء؟ طيب شيخ هاني تبحث لنا هذه، بكرة تجيبها لنا إن شاء الله. جزاك الله. يعني هل الهم أو الهمي أو الهمي؟ يعني الآن لا يحضرني شيء في اللغة. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ادعى الإحاطة باللغة فقد كذب، لا يحيط باللغة إلا نبي. كلام عجيب ترى، اللغة باب واسع. ها الهمة شنو يعني؟ خلنا خلاص هذه يبحثها، لا تتعب نفسك. نعم. ضبطا، ها ضبطا ومعنى. نعم.
قال: ففيه روايتان، إحداهما لا يكره له ذلك، ومذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم لما كان مالكا لإربه، ولما كان مالكا لإربه وغير ذي شهوة، وغير ذي الشهوة في معنى. وقد روى أبو هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا رخص له
فإذا الذي
رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاق. أخرجه داود. قالوا: لأنها مباشرة للإشارة فأشبهت لمس اليد لحاجة.
على كل حال إنسان أدرى بنفسه، فإن كان يعلم أنه يملك إربه فلا بأس بالقبلة، إذا كان لا يعلم فلا ينبغي له أن يفسد صومه، يبتعد عن هذه الأمور كلها. نعم.
قال: والثانية يكره لأنه لا يأمن حدوث الشهوة، لأن الصوم عبادة تمنع المرء، فاستوى في القبلة فيها من تحرك شهوته وغيره كالإحرام. فأما اللمس لغير شهوة كلمس يدها ليعرف مرضها فليس بمكروه بحال، لأن ذلك لا يكره في الإحرام فلا يكره في الصيام كلمس ثوبها. قال فصل: ولو استنى بيده فقد فعل محرما ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. فأما إن أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه، لأنه خارج لغير شهوة أشبه البول، لأنه يخرج عن غير اختيار منه.
هذه مسألة مهمة، خروج المني بغير شهوة هذا مرض، هذا مرض لا أثر له في الصوم. إنسان يصاب بمرض فيجد المني في النهار رمضان بلا نظر ولا لمس ولا تصور ولا تفكر، فهذا لا أثر للصوم عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قالوا: لأنه يخرج عن غير اختيار منه ولا تسبب إليه، فأشبه الاحتلام، ولو احتلم لم يفسد صومه، لأنه عن غير اختيار منه، فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم، ولو جامع في الليل فأنزل بعدما أصبح لم يفطر لأنه لم يتسبب إليه في النهار، فأشبه ما لو أكل شيئا في الليل فدرع القيل في النهار.
هذه غريبة شوي، هذه غريبة شوي، يعني شلون يجامع في الليل وينزل في النهار؟ الظاهر هذا حده يعني جاي وقت الأذان، مع الأذان حصل الإنزال. هذه صورة المسألة. على كل حال يعني الإنسان يبتعد ويحذر من هذه الأمور، فإن الصوم أمره عظيم والشهر حرمته كبيرة عند الله. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الخامس: إذا كرر النظر فأنزل، ولتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال: أحدها أن لا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم بغير اختلاف، الثاني أن يقترن به إنزال المني فيفسد الصوم في قول إمامنا وعطاء والحسن البصري ومالك والحسن بن صالح، وقال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر لا يفسد، لأنه إنزال عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر. قال: ولنا أنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس، والكفر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر.
شلون كفر؟ شلون كفكر؟ خطأ لا شك، هذا واضح، أو كالفكرة.
كالإنزال باللمس والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر. الثالث: مدى بتكرار النظر. وظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر به، لأنه لا نص في الفطر به، ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفة إياه في الأحكام، فيبقى على الأصل. فأما
شوفوا الحين هني رجع وقال إيش؟ أن المدي مخالف للمني في الأحكام، فكان المفروض أن حتى هناك إيش؟ لا يفطر به. لذلك الحنفية مشوا على قاعدة مضطردة، قالوا المذي لا يفطر، خلاص. نعم.
فأما إن نظر فصرف بصره لم يفسد صومه سواء أنزل أو لم ينزل. وقال مالك: إن أنزل فسد صومه، لأنه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرره.
الفقهاء رحمهم الله ينظرون إلى ظاهر الحكم الشرعي، ومع الأسف ليتهم يعني ملأوا كتبهم بالحكم على المسألة والحكم على الثواب. هو بغض النظر إذا نظر ولم يفسد صومه، لكن هذا فيه خدش. ليش تنظر لزوجتك وأنت صائم وأنت تعلم أن هذا ربما يسبب لك؟ يا أخي في وقت متسع ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله: وألا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه كالفكرة، وعليه يخرج التكرار. فإذا ثبت هذا فإن تكرار النظر مكروه لمن يحرك شهوته، غير مكروه لمن لا يحرك شهوته كالقبلة. ويحتمل أن لا يكره في حال أن إفضاءه إلى الإنزال المفطر بعيد جدا بخلاف القبلة، فإن حصول المذي بها ليس ببعيد.
الناس يختلفون، الناس أجناس، كان لنا شايب رحمه الله رجل من أغرب يعني الشيبان اللي مر بحياته، كان جاوز 50 من عمره، يقول أنا بس أنظر إلى امرأة أو أنظر إلى زوجتي المن ينزل، ماذا يفعل المسكين؟
هذا يمكن في شباب
ها؟
أظن في مرض
شباب
الشباب.
نعم هو هذا مصاب بالشباب. نعم نعم هذا موجود عند بعض، لذلك ينبغي لمن يعرف حال نفسه أن يبتعد عن هذه الأمور نهائيا، لو يحبس نفسه في المسجد.
قال رحمه الله فصلا فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه لم يفسد صومه وحكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد، واختاره ابن عبيد لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار بدليل تأثيم صاحبها في مساكنتها في بدعة وكفر، ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله، وأمر بالتفكر في آلائه ولو كانت غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها كالاحتلام. فأما إن خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل لم يفسد صومه لأن الخاطر لا يمكن دفعه.
يعني يفرقون بين الخاطر الوارد على القلب وبين التفكر والتصور. التفكر والتصور هذا عمل العقل، والخاطر شيء يمر على القلب، فرق بينهما. نعم.
قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر لأنه دونهما في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال ويخالفهما في التحرير إذا تعلق ذلك بأجنبية أو الكراهة إن كان في زوجتي فيبقى على الأصل. قال الفصل السادس أن المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد.
هذه لا تنسوا عن عمد وقصد، وهذا مضطرد عند من؟ مضطرد عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد وعند الشافعي، أن المفسدات الصوم هذه لا تؤثر إلا إذا كان عن عمد وقصد. نعم.
فأما ما حصل منه عن غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل حلقه أو يرش عليه ما فيدخل مسامعه أو أنفه أو حلقه أو يلقى في ماء أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضغة أو يصب في حلقه أو أنفه شيئا كرها أو تداوى مأمومته أو جارفته بغير اختياره أو يحجم كرها أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل أو ما أشبه هذا فلا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. وأما إن أكره على شيء من ذلك بالوعيد ففعله. قال ابن عقيل قال أصحابنا لا يفطر به أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ما استفعوا عليه. قال ويحتمل عندي أن يفطر لأنه فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه فأشبه المريض يفطر لدفع المرض ومن يشرب لدفع العطش ويفارق الملجأ لأنه خرج بذلك عن حيز الفعل ولذلك لا يضاف إليه ولذلك افترقا فيما لو أكره على قتل آدمي وأنقى عليه.
يعني في فرق بين الإكراه الذي فيه فعل الصائم وبين الإكراه الذي ليس فيه فعل الصائم. يعني مثلا لو أنه كان مسكوه وأدخلوا شيئا في أنفه بالقوة فهذا لا يفطر، يعني هو ما أدخل شيء هم أدخلوا فلا يتصور وجود الإرادة منه، لكن لو مسكوا المسدس على رأسه قالوا له كل فأكل أليس هو الذي يدخل؟ إذن فيه نوع إرادة منه، لذلك في فرق بينهما، وهذا التفريق الذي ذكره ابن عقيل تفريق دقيق وكلام عميق ينبغي العمل به. نعم.
قال الفصل السابع لو متى أثر بشيء من ذلك فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافا لأن الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه ولم يؤده فيبقى على ما كان عليه ولا كفارة في شيء مما ذكرناه في ظاهر المذهب وقول سعيد بن جبير والنخعي بن سيرين وحماد والشافعي وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الإنزال بالجماع.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي مسألة الكفارة المغلظة. من أكل أو شرب، من أكل أو شرب أو ارتكب محظورا من محظورات الصوم غير الجماع، غير الجماع، أكل أو شرب، فعليه القضاء عند جماهير العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله. أما إذا جامع فعليه الكفارة المغلظة بالإجماع. إذا ما هي صورة النزاع الكبير؟ النزاع الكبير في من أمنى بغير جماع، كمن أمنى بمباشرة أو لمس أو حس أو قبلة فأمنى، هل عليه القضاء فقط يشبه الطعام والشراب، أم عليه الكفارة المغلظة يشبه الجماع؟ هذه صورة المسألة. وبينت في كتابي إتحاف أهل القبلة في أحكام القبلة بأن هذه الصورة لا تلحق بالجماع، لأن هناك مفارقات كبيرة بينها وبين الجماع. ألا ترون أن رجلا لو جامع فينا في بغير زوجته أنه تقام عليه الحد، حد الزنا، لكن لو أنزل بدون جماع ولا علاج لا تقام عليه، لا تقام عليه الحدود، ولا لا؟ إذن هذه مفارقات. نعم.
قال رحمه الله: وعنه في المحتجم إن كان عالما بالله فعليه الكفارة. قال عطاء: في المحتجم عليه الكفارة. قال مالك: تجب الكفارة بكل ما كان أتكا للصوم إلا الردة، لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع. وحكي عن عطاء الحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع.
إذا لاحظوا قول من هذا: عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق، وهو قال قول أبي حنيفة. هؤلاء العلماء يقولون الجماع والأكل والشرب فيه الكفارة المغلظة. لماذا؟ انتبه يا شيخ خالد، ما هي علتهم؟ علة الاختلاف أن الإمام أبي حنيفة وإسحاق وإبراهيم النخعي والحسن والزهري، كل هؤلاء يرون أن الحرمة متعلقة بالشهر، ما هو متعلق بالجماع ولا بالأكل والشرب. فمن أكل أو شرب أو جامع فقد انتهك حرمة الشهر، فوجب عليه الكفارة المغلظة. ثم قالوا: مما يؤكد أن الحرمة متعلقة بالشهر أنكم ألا ترون لو أن إنسانا كان صائما الفرض، انتبه شيخ عبد الرحمن، يعني لو إنسان عليه نذر والنذر فرض ولا مو فرض، والكفارة فرض والقضاء فرض، لو جامع في القضاء في الكفارة في النذر لا يجب عليه الكفارة المغلظة. قالوا: ها رأيتم، لأن الحكم متعلق بحرمة الشهر. هذا قول من؟ قول أبي حنيفة وإسحاق، وقول النخعي والحسن وابن شهاب والثوري. وأما جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية فإنهم يقولون: لا، الكفار المغلظة مرتبطة بالجماع، وما كان في معناه وقع بينهم نزاع فيه. نعم.
قال: وبه قال أبو حنيفة: إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به، ولو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها فلا كفارة عليه. واحتج بأنه أفضل بأعلى ما في الباب من جنسه فوجبت عليه كفارة كالمجامع.
وأيضا ولهم دليل آخر مهم، قالوا: لو قلنا إن من يجامع في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة، ومن يأكل ويشرب ليس عليه الكفارة المغلظة، قال كل ما أراد إنسان أن يجامع يأكل أولا ثم يجامع، متى تأتون أنت بالكفارة المغلظة؟ عجل، كلامهم صح ولا غلط؟ شفت شلون؟ تصيرون حنفية.
يعني لو أفطر جامع أول شغلة يأثم على فطرة.
نعم.
ثم نقول أمسك جامعت تلزم كفارة.
ليش؟ وأكل أول شيء. على قول الجمهور ما يلزم، على قولهم نعم، ما له علاقة أنت أو قدمت أيهما ليس له علاقة عندهم.
هو أراد الحيلة، اللي يريد الحيلة يعاقب بنقد قصد.
بس الجمهور ما يقولون هذا الكلام. وهذا هو يعني الإشكال. على كل حال ينبغي علينا أن نضع للشهر حرمة, ينبغي علينا أن نضع للشهر حرمة ولا نتساهل في الفتاوى. نعم.
قال: ولنا أنه أفطر بغير جماع فلم تجب كفارة كبر الحصاة أو التراب أو كردة عند مالك, لأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع, ولا يصح قياسه على الجماع لأن الحاجة لم تجن عنه أمس, والحكم في التعدي به آفت, لهذا يجب به الحد إذا كان محرما, يختص بإفساد الحج دون سائر محظورات وجوب البدن, ولأنه في الغالب يفسد الصوم اثنين بخلاف غيره.
هذا أقوى دليل عند الجمهور, أنه أن الأكل والشرب لا يلحق بالجماع. أقوى دليل عندهم إيش؟ قالوا: ألا ترى أن هناك محظورات في الحج, كل المحظورات لا تفسد الحج إلا الجماع يفسد الحج, فلما كان الجماع مغلظا في الحج وجب أن يكون مغلظا في الإحرام في الصوم. هذا أكبر إيش؟ دليل لهم من حيث القياس. لكن قول الحنفية وإسحاق والأوزاعي والثوري أقيس, الله أعلم, مع أني أنا ما أفتي به لكن مغلظ على الناس بس. نعم.
قال رحمه الله: فصل الواجب في القضاء عن كل يوم يوم, لقول عامة الفقهاء. قال أحمد: قال إبراهيم وكيع:
لو قلنا للناس أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة ما أظن أحد رح يأكل ويشرب. نعم.
وقال أحمد: قال إبراهيم وكيع: يصوم 3000 يوم.
لا إله إلا الله, ها مر عليكم هذا القول قبل؟ 3000 يوم, أي سنة؟ أكثر من سنين هو يصوم. والواجب في القضاء, طبعا المقصود القضاء العمد, يعني إنسان أفطر عامدا, أكل أو شرب عامدا, ماذا عليه؟ قال أحمد: قال إبراهيم ووكيع: يصوم 3000 يوم. ليش؟ هذا ترى مو مقصود العدد, المقصود كما قال بعض السلف وهو يروى مرفوعا لكن لا يصح: من أفطر عامدا لم يجزي عنه صوم الدهر. هذا مقصودهم أن من تعمد الفطر في رمضان لو صام 3000 سنة ما راح يجزيها, هذا مقصودهم.
قال: وعجب أحمد من قولهما. قال السيد بن المسيب: من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرا.
هذا كله خرج بخرج التغليظ على ضوء حديث أبي هريرة: من أفطر يوما عامدا لم يقضه صيام الدهر. نعم.
قال: وحكي عن ربيعة أنه قال: يجب مكان كل يوم 12 يوما, لأن رمضان يجزي عن جميع السنة وهي 12 شهرا.
قياس عجيب, قياس قول ربيعة شيخ الإمام مالك, ربيعة بن عبد الرحمن, ربيعة ابن ربيعة الرأي فروخ. نعم.
قال: ولنا قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
فعدة من أيام أخر, هذا لمن؟ للمعذور ولا لغير المعذور يا أخوة؟ أجيبه. الآية نص: فمن كان منكم مريضا أو على سفر, ها ما جاب اللي يفطر بدون عذر, صح ولا لا يا جماعة؟ فشلون دخل معاهم؟ مشكل ولا لا؟ نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع: صم يوما مكانه.
هذا أصرح حديث يدل على أن من تعمد الفطر في رمضان عليه أن يصوم يوما مكانه مع التوبة. هذا أصرح حديث دليله. نعم.
قال: ولأن القضاء يكون على حسب الأداء بدليل سائر العبادات, لأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه بدليل الصلاة والحج, وما ذكروه تحكم لا دليل عليه, والتقدير لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع, وليس معهم واحد منهما. وقول ربيعة يبطل بالمعذور. وذكر لأحمد حديث أبي هريرة: من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه ولو صام الدهر. فقال: ليس يصح هذا الحديث.
شيخ صح؟
إيه. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، صم يوما مكانه، حسنه بعض أهل العلم، هو غير وارد في الصحيحين، في الصحيحين ما ورد هذا. نعم خلاص، ما دام البخاري خرجه معلقا فهو صحيح قطعا، انتهى، انا ما عندي اشكال. نعم، ها،
تصحيح
المكان. اي واحد؟ لا لا، هو كما قال احمد لا صح، هذا لو صح كان نص في المسألة.
هذا معلق
اللي هو لا، هذا هذا ليس معلق على صيغه التضعيف، مر معنا اليوم، معلق عند البخاري، بل البخاري بوب باب فيه دلالة على أن من صام يوما يقضي مكانه يوما، ثم أورد هذا مضعفا إياه، قال ويروى عن أبي هريرة. أنا لا، أنا ظنيت أن المعلق صم يوما مكانه، لا لا، هذا لا، هذا ضعيف، هذا اليوم قرأناه، أورده البخاري معلقا بصيغة التضعيف. لا، من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر، أورده البخاري معلقا بصيغة التمريض. نعم.
قال رحمه الله مسألة،
ما عندك تخريج يصوم يوم المكان؟
يقول خرجه أبو داود بلفظ صوم يوم المستغفر الله، وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح، وأورده الألباني في الإرواء، وجمع له طرقا وشواهد صحيحة.
الحمد لله. إذن من أهل العلم من صححه، ومنهم الشيخ الألباني، أدام الشيخ الألباني صححه، انتهت الإشكالية عندنا. نعم.
قال رحمه الله مسألة، قال من فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه، وجملته أن جميع ما ذكر الفرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا. روي عن علي رضي الله عنه لا شيء على من أكل ناسيا، وهو قول أبي هريرة بن عمر وعطاء وطاووس بن أبي ذئب والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق، وقال ربيعة ومالك يفطر لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهو كالجماع وترك النية. قال ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما قاله الله سقاه، متفق عليه. وفي لفظ من أكل ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله.
هذا الحديث المتفق عليه نص في القضية، وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة. إذن الآن ما يصح القياس، الحديث نص أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ما في كلام، خلافا للمالكية. نعم.
قال لأنها عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عنده وسهو كالصلاة والحج، وأما النية فليس تركها فعلا، لأنها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المطلات، والجماع حكم أغلب ويمكن التحرز عنه. قال فصل، فإن فعل شيء من ذلك هو نائم لم يفسد صومه، لأنه لا قصد له ولا علم بالصوم، فهو أعذر من الناس. وذكر أبو الخطاب أن من فعل من هذا شيئا جاهلا بتحريمه لم يفطر ولم أره عن غيره،
وهو أقيس، قول أبو الخطاب الكلوذاني أقيس. لماذا؟ لأن عدم العلم كالخطأ. فمثلا لو أن إنسانا ما علم أن البرد مفطر فأكله، لا نقول صومك باطل على قول ابن الخطاب الكلوذاني. نعم.
قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم بحق رجلين اللذين راهما يحجم احدهما صاحبه مع جهلهما بتحريمه يدل على ان الجهل لا يعذر به، ولانه نوع جهل، فلم يمنع الفطرة الجاهل الوقت في حق من يأكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع.
لكن حديث أفضل الحاجم والمحجوم، كيف علمنا أن الحاجم والمحجوم ما علما بأن الحجامة من الأمور المفطرة؟ قالوا لأنهما لو علما ما تعمدا. نقول لا، بل الحديث فيه دليل على أن الحجامة لا تفطر، لذلك تعمد الرجل هذا الفعل، وهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينته، فلما حصل مص الدم من الحاجم واستضعاف من المحجوم جاء الخبر أفطر الحاجم والمحجوم على خلاف المعهود عندهم، فأفطر الحاجم والمحجوم خبر عن العين لا يجوز قطعه وتعميمه. ما يصير واحد يقول أفطر الحاجم والمحجوم أنا كل حاجم ومحجوم أفطر، هذا منين فهمته؟ هذا غلط ترى، هذا خبر منصب على الحال، والقاعدة أن الأخبار المنصبة على الأحوال مخصصة، هذه قاعدة أصولية. نعم
شيخ، يعني أيام هذا الحاجم ما يفطر
أبدا، أنا عندي الحاجم لا يفطر، هذا خبر خرج على الحال. نعم.
قال مسألة: قال من استقاء فعليه القضاء، من درع البيت فلا شيء عليه. معنى استقاء تقيأ مستدعيا للغي ودرعه خروج من غير اختيار، غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، من درعه فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم من أهل العلم فيه خلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدا عامدا. وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أن الغيء لا يفطر، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج. قال: ولنا ما روي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فليس عليه قضاء، من استقاء عامدا فليقضي. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب رواه ابن داود، وحديثه غير محفوظ يرويه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وضعيف، وهو ضعيف في الحديث. قاله الترمذي: المعنى الذي ذكر لهم يبطل بالحيض والمني.
على كل حال، اذا كان حديثهم ضعيف فهذا الحديث ايضا ضعفه جمع من اهل العلم منهم البخاري، لكن الحديث حديث صحيح. لما جمع طرقه: من ذرعه القي فليش عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، حديث أبي داود حديث صحيح. والسبب الفرق بين من ذرعه القي غلبه وبين من استقاء، لأن المعدة صورتها هكذا، المريء المؤدي إلى الجوف هكذا صورته، لاحظ. فأنت حينما تدخل شيء ينفتحك، حينما تخرج الشيء يكون الانفتاح بالطريقة هذه صعوبة. فأنت إذا أنت استقيت فأنت تطلب الفتح، فحينئذ حينما تطلب الفتح هو لا يريد أن يفتح، فيخرج شيء ثم يدخل، يخرج شيء ثم يدخل، فكأنك تدخل أنت إلى جوفك الطعام مرة أخرى. ولذلك في فرق بين الاستقاء وبين غلبة القي. أما غلبة القي المعدة من نفسها تفتح، لأن هناك أبخرة وجدت في المعدة فهي تنفتح فتخرج كل شيء وهي لا تريد الإبقاء، ففرق بين المسألتين، لذلك جاء الشارع فرق بينهما. نعم.
قال رحمه الله: فصل: وقليل القي وكثيره سواء. في ظاهر قول الخرق وإحدى روايات عن أحمد والرواية الثانية: لا يفطر إلا بمن الفم، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولكن دسعة تملأ الفم. لأن اليسير لا ينقض الوضوء فلا يفطر كالبلغ،
حديث لا يصح. نعم.
والثالثة: نصف الفم، لأنه ينقض الوضوء فأفطر به كالكثير. والأولى أولى لظاهر الحديث الذي رويناه، ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها، وحديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا، ولا فرق بين كون القي طعاما أو مرارا
مرًا يعني
أو بلغما أو دما أو غيره، لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى، والله تعالى أعلم بالصواب. قال: مسألة.
على كل حال، قول البخاري رحمه الله وقول جمع من العلماء أن القي لا يفطر. نعم.
قال: مسألة. قال: من ارتد عن الإسلام فقد أفطر. قال: لا نعلم بين أهل العلم صحته يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد قضائه، سواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به أو شكه أو شكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك لأن الصوم عبادة لشرطها النية فأقرتها الردة كالصلاة والحج، ولأنه عبادة محضة فنفاها الكفر كالصلاة.
طبعا المقصود بالشك هنا الشك الذي يكون معه عمل، أما الشك الوارد على القلب كالخطرات هذه لا أثر لها. فرق بين الشك الوارد على القلب خطرة هذه لا أثر لها، لأن بعض الموسوسين يتعبوننا في رمضان، يتصلون يا شيخ والله أنا صار في قلبي شك، أنا صار في قلبي شك، وشلون صومي؟ هؤلاء يجب أن يقال عنهم أنكم على الإسلام حتى يشهد عليكم رجلين أنكم خرجتم عن الإسلام. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. المساوس إذا تمكنت من القلوب مصيبة. نعم.
يفترض أن رجل ارتد في نصف رمضان.
نعم.
وأسلم بعد العيد.
نعم.
يطالب بقضاء 15
يوم. نعم، المرتد يطال بخلاف الكافر الأصلي لا يطال.
بس هو كافر.
إيه بس مرتد. فرق، يعني الفقهاء يفرقون بين الكافر الأصلي وبين المرتد.
يعني 15 يوم الأخرى كان فيه كافر.
أي نعم. يجب عليه أن لأن هذا يقتل أصلاً، ما هو الكافر الأصلي ما يقتل. نعم.
والصلاة بعد كذلك طلب يعني.
الصلاة بعد كذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله مسألة. قال من نوى.
لا لا نعم إبراهيم.
صوت
ما في صوت؟ إحنا كلمنا الأوقاف ما في فائدة. شو نسوي؟ البث؟ بس البث مو كلهم عندهم تليفونات. الله المستعان. شيخ الهندسة مشكلة شيخ. نعم نعم المشكلة مو الحين. طيب في صلاة التراويح نسوي. نعم.
قال مسألة: قال من نوى الإفطار فقد أفطر. هذا الظاهر من المذهب وقول الشافعي وبثوب أصحابه الرأي، إلا أن أصحاب الرأي قالوا إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه بناء على أصله أن الصوم يبدأ بنية من النهار. وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. قال: ولنا أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة، ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها، وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة حكمه ففسد الصوم لزوال شقه. وما ذكره ابن حامد لا يضطرب في غير رمضان، ولا يصح القياس على الحج، فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة وبالنية عن غيره، فإذا لم يكن حج عن نفسه فافترقا. قال: فصل. فأما صوم النافع فإن نوى الفطرة ثم لم ينوي الصوم بعد ذلك لم يصح صومه، لأن النية انقطعت ولم توجد نية غيرها، فأشبه من لم ينوي أصلا. وإن عاد فنوى الصوم صح صومه كما لو أصبح غير ناوي للصوم، لأن نية الفطر إنما أطلت الفطر لما فيه من قطع النية المشترقة في جميع النهار حكما وخلو بعض أجزاء النهار عنها، والنفل مخالف للفرض في ذلك، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود النية الصوم فيه، ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت، وعدمها لا يمنع صحة الصوم إذا نوى بعد ذلك. فكذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده بخلاف الواجب فإنه لا يصح بنية من النهار. قد روي عن أحمد أنه قال: إذا أصبح صائما ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له، ثم قال: لا بل أتم صوم ثم قال: لا بل أتم صومي من الواجب لم يجزئه حتى يكون عازما على صوم يومه كله، ولو كان تطوعا كان أسهل. وظاهر هذا موافق لما ذكرناه، وقد دل على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله هل من غداء، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. قال فصل: وإن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، وقال ابن عقيل: هو كنية الفطر في وقته، وإن تردد في الفطر فعلى وجهين كما ذكرنا في الصلاة، وإن نوى إنني إن وجدت طعاما أفطرت، وإن لم أجد أتممت صومي، خرج فيه وجهان.
طبعا هذا كله في النفل.
أحدهما يفطر لأنه لم يبق جازما بنية الصوم، وكذلك لا يصح ابتداء النية بمثل هذا. الثاني لا يفطر لأنه لم ينوي الفطر بنية صحيحة، فإن النية لا يصح تعليقها على شرط، لذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية. مسألة: قال: من جامع في الفطر فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفطر فأنزل عامدا أو ساهيا، فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان. قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفطر فأنزل أو لم ينزل أو دون الفطر فأنزل أنه يفسد صومه، أنه يفسد صومه إذا كان عامدا، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك. وهذه المسألة فيها مسائل أربع.
طبعا هنا قال: إذا كان عامدا ليخرج النائم، ليخرج النائم والناسي الذي لا يعلم بما يفعل. نعم.
قال: وهذه المسألة فيها مسائل أربع، إحداها أن من أفسد صوما واجبا بجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان أو غيره، وهذا قول أكثر الفقهاء. قال الشافعي في أحد قوليه: من لازمته الكفارة لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء، وحكي عن أزين قال: إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، لأنه صام شهرين متتابعين.
يعني الشافعي يرى أن اليوم الذي أفطر فيه بالجماع لا يقضيه، إنما يقضي الشهرين فقط، مو شهرين ويوم. هذا قول الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد. نعم، وعفواً هو قول الشافعي ورواية عن أحمد. نعم، والمذهب عند الحنابلة مع الجمهور أنه يجب شهرين ويوم. نعم.
قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: وصم يوم مكانه، رواه أبو داود بإسناده وابن ماجه والأثرم. ولأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه، كما لو أفسده بالأكل أو أفسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاؤه كغير رمضان. المسألة الثانية: أن الكفارة تلزم من جامع في الفطر في رمضان عامدا أنزل ولم ينزل، في قول عامة أهل العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه، لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلا تجب في أدائها كالصلاة. قالوا لنا: ما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بيننا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ماذا؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد الطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال رجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين نابتيها أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. ولا يجوز اعتبار الأداء في ذلك بالقضاء، لأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به، والقضاء محله الذمة، والصلاة لا يدخل في جمرانها المال بخلاف مسألتنا.
كيف استشهد بهذا الحديث على أنه يجب الكفارة بمجرد الإلاج؟ لأن أحسنت، لأن ترك الاستفصال دليل على العموم في المقام. هذه قاعدة الشافعي، قاعدة أصولية، ترك الاستفصال دليل على العموم في المقال. فهذا دل على أن المجامع بأي صورة عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل، فترك الاستفصال في وقائع الأحوال دليل على العموم في المقال. نعم.
الشيخ صحيح بن جبير لا يرى للمجامع كفارة
إذا لم ينزل.
نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثانية أن الجماع دون الفرج.
المسألة الثالثة عندنا.
المسألة الثالثة أن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال فيه عن أحمد روايتان، إحداهما عليه الكفارة، وهذا قول مالك وعطاء الحسن بن المبارك وإسحاق، لأنه فطر بالجماع فأوجب الكفارة كالجماع بالفرج. الثانية: لا كفارة فيه، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لأنه فطر بغير جماع تام فأشبه قبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس، ولا يصح القياس على الجماع بالفرج لأنه أبلغ بدليل أنه يوجبها من غير إنزال، ويجب به الحد إذا كان محرما.
محرما يعني إذا كان العلاج محرما.
قال: ويجب به الحد إذا كان محرما ويتعلق به 12 حكما، لأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال، والجماع ها هنا غير موجب فلم يصح اعتباره به. المسألة الرابعة: أنه إذا جامع ناسيا فظاهر المذهب أنه كالعامد نص عليه أحد، وهو قول عطاء بن الماجشون، وروي وروى أبو داود عن أحمد
عطاء مرة معنا ذكره. أما بن الماجشون فهو عبد العزيز بن محمد بن الماجشون، وكان من كبار فقهاء المدينة، وكان بمنزلة الإمام مالك.
قال: وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف عن الجواب وقال: أجبر أن أقول فيه شيئا، وأن أقول
لي. الإمام أحمد يجبر في هذه المسألة. شوف جراءة الناس اليوم، تسألهم عن سؤال واحد كلهم راح يجيبوا. الإمام أحمد تسألوا عن هذه المسألة يجبر أن يقول فيه شيء، اطرح القضية هذه في ديوانية شوف الناس كلهم راح يجاوبوا. الله المستعان. أما تويتر الله أكبر، يمكن حتى الكافر يجاوبك بعد. نعم.
قال رحمه الله: من أجبر أن أقول فيه شيئا وأن أقول ليس عليه شيء.
هو قصدي النسيان في الجماعة.
قال بعض الفقهاء الحنابلة أن النسيان في الجماعة لا يتصور، لكنه يتصور. كيف يتصور؟ سأضرب لك مثال الآن. أول يوم من رمضان الناس كلهم يأكلون يشربون ينسون أن اليوم رمضان، فالرجل أتى أهله نسي أن رمضان، يتصور ولا لا؟
نعم. معقول على طرفين نسيان؟
إيه يمكن. لا يا شيخ، تصور يتصور ونص بعد. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف عن الجواب وقال: أجبر أن أقول فيه شيئا وأن أقول ليس عليه شيء. قال: سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول. ونقل أحمد بن القاسم عنه: كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره. قال أبو الخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان، وهو قول الحسن والمجاهد والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه معنى حرمه الصوم، فإذا وجد منه مكرها أو ناسيا لم يفسده كالأكل. وكان مالك والأوزاعي والليث يوجبون القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لرفع الإثم هو محطوط عن الناس. قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بكفارة ولم أسأله عن عبدي، ولو افترق الحال لسأل استفصل. ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل، وهو الركوع على المرأة في الصوم، ولأن السؤال كان معادل الجواب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة، فإن قيل. ففي الحديث ما يدل على العبد هو قول هلكت وروي احترقت. قلنا: يجوز أن يخبر عن هلكته فيما يعتقد في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم وخوفه من غير ذلك.
يعني ابن قدامة يريد أن يؤكد قاعدة الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل: هل تعمدت ولا لم تتعمد؟ ما دام ترك الاستفسار دخل فيه العامد وغير العامد، هذا وجه الاستشهاد في قصة الرجل. نعم.
قال: ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج، ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان لا يتعلقان بالجماع، لا تسقطهما
حكمان يتعلقان.
قال: ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطهما الشبهة، فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكام. قال فصل: ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا، ذكر أو أنثى. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة بالوطي في الدبر، لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا يجب كفارة الوطي دون الفرج.
هو الأصل أن بعض الفقهاء يفرق ويقول إن الفرج إذا أطلق فإنه يشمل القبل والدبر، أحدهما حلال والآخر حرام، أو أحدهما مباح والآخر ممنوع، على قول الجماهير من العلماء رحمهم الله. إذن أبو حنيفة رحمه الله يقول أصل القبل ليس موضع وطء أصلا، فإذا كان ليس موضع الوطء فلا تجب عليه الكفارة المغلظة. هذا وجه خلافه. نعم.
قال: ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع.
لا، الدبر. الدبر أبو حنيفة رحمه الله يقول أنه ليس موضع الجماع، فلذلك لا يرى فيه الكفارة المغلظة. نعم. ولنا،
قال رحمه الله: ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكفارة كالوطء، وأما الوطء دون الفرج قلنا فيه منع، وإن سلمنا فلأن الجماع دون الفرج لا يفسد الصوم بمجرده، لا يفسد الصوم بمجرده بخلاف الوطء في الدبر. قال فصل: أما الوطء في فرج البهيمة.
نعم. نعم، هذا صحيح، يعتبر الجماع. والصحيح أنه لا فرق بين القبل والدبر، هذا فرج يعني مباح وهذا فرج ممنوع، لكن كله يوجب الكفار المغلظة.
مجرد التقاء حتى
من غير العلاج. مجرد التقاء الختانين. نعم. نعم.
قال رحمه الله فصل: فأما الوقت في فرج البهيمة، ذكر القاضي أنه موجب للكفارة لأنه وقت في فرج موجب للغسل مفسد للصوم، فأشبه وطأ الآدمية فيه جزء وجه آخر، وفيه وجه آخر لا تجب به الكفارة، وذكره الخطاب لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه مخالف لوطأ الآدمية في إيجاب الحد على إحدى روايتين. وفي كثير من أحكامه: ولا فرق بين كون الموضوعة زوجة أو أجنبية أو كبيرة أو صغيرة، لأنه إذا وجب بوطأ الزوجة فبوطأ الأجنبية أولى. قال فصل: ويقصد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف أعلمه في المذهب، لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيها الرجل والمرأة كالأكل، وهل يلزمها أو هل يلزمها الكفارة على روايتين إحداهما يلزمها، وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثوري وابن المنذر. ولأنها
هو اختيار أبي بكر، المقصود به من؟ أبي بكر الأثر صاحب الإمام أحمد راويه. نعم.
قال: ولأنها أتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. الثانية: لا كفارة عليها. قال أبو داود: سئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: سمعنا أن على امرأة. قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. وهذا قول الحسن. وللشافعي قولان كالروايتين، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطي في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علم بوجود ذلك منها، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنس، فكان على الرجل كالمهر.
نعم.
قال فصل: على
كل حال بالنسبة لهذه المسألة يعني ينبغي أن ننتبه أنه لا فرق. الصحيح من أقوال العلم أن المرأة إذا كانت مطاوعة، انتبهوا لهذه القضية، فهي مريدة، حالها حال الرجل. أما إذا كانت مكرهة فلا شك أن حالها مختلف. نعم.
قال رحمه الله فصل: وإن كرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة وعليها القضاء. قال مهنا: سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل
نفسها.
غصبها رجل نفسها فجامعها أعليها القضاء؟ قال: نعم. قلت: وعليها كفارة؟ قال: لا. وهذا قول الحسن ونحو ذلك قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. وعلى قياس ذلك إذا وطأها نائمة وقال مالك في النائم عليه القضاء بلا كفار، والمكره عليه القضاء والكفار. قال الشافعي وابو ثور وابن المنذر: ان كان اكراه بوعيد حتى فعلت كقولنا، وان كان الجاء لم تفطر. وكذلك ان وطاها وهي نائمه،
يعني فرقوا كما ذكرنا في الاول في حال الاكراه بين كونها مكره اكراه ملجئ وبين كونها مكره فقط.
قال: ويخرج من قول احمد
ويخرج من احمد.
قال: ويخرج من قول احمد في روايه ابن القاسم: كل امر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره، انه لا قضاء عليها اذا كانت ملجأة او نائمة.
ملجأة او نائمة، لانه لا ارادة لها. نعم.
قال: لانها لم يوجد منها فعل فلم تفطر، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها.
كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها فحينئذ لا تفطر. نعم.
ووجه الاول انه جماع في الفرج فافسد الصوم، كما لو اكرهت بالوعيد، ولان الصوم عباده يفسدها الوضوء ففسدت به على كل حال كالصلاه والحج، ويفارق الاكل فانه يعذر فيه النسيان بخلاف الجماع. قال: فصل: فان تساحرت امراتان فلم ينزلا فلا شيء عليهما، وان انزلتا فسد صومهما. وهل يكون حكمهما حكم المجامع دون الفرج اذا انزل، او لا يلزمهما كفاره بحال؟ فيه وجهان مبنيان على ان الجماع بالمراه هل يوجب الكفاره على روايتين، واصح الوجهين انهما لا كفاره عليهما، لان ذلك ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه، ويبقى على الاصل. وان ساحق المجبور فانزل فحكمه حكم من جامع دون الفرج فانزل.
طبعا هنا قولهم فلا شيء عليهما يعني من حيث الصوم، اما الاثم فهو ثابت، والفقهاء دائما يتكلمون على احكام الصوم ولا يتكلمون على الاثار، وينبغي ذكر الاثار. ان تساحقت امراتان فلم ينزلا فلا شيء عليهما في صومه، واما من حيث الاثم فهذا ثابت لا شك. حتى ان بعض اهل العلم يقول في قوله تعالى: واللذان ياتيان منكم فاذوهما، يقول ان الايه نزلت في المساحقات في المساحقتين. نعم. لا لا يختلف تماما، اتيان في الدبر هو علاج ما في كلام. نعم. السحاق ما فيه علاج لكنه محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك لو قرأتم كلام المفسرين في الآية: واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا، جمع من أهل التفسير يرى أن هذه الآية نزلت في المساحقة. نعم.
قال: فصل: إن جامعت المرأة ناسية للصوم. وقال أبو الخطاب: حكم النسيان حكم الإكراه ولا كفارة عليها فيهما وعليها القضاء، لأن الجماع يحصل به الفطر في حق الرجل مع النسيان، وكذلك في حق المرأة، ويحتمل ألا يلزمها القضاء لأنه مفسد لا يوجب الكفارة فأشبه الأكل. قال: فصل: إن أكره الرجل على الجماع فسد صومه، لأنه إذا أفسد صوم المرأة فصوم الرجل أولى. وأما الكفارة فقال القاضي: عليه كفارة، لأن الإكراه على الوضع لا يمكن، لأنه لا يقع حتى ينتشر، ولا ينتشر إلا على الشهوة، وكان كغير المكره. قال أبو الخطاب: فيه روايتان، إحداهما لا كفارة عليه، وهو مذهب الشافعي، لأن كفارة إما أن تكون عقوبة أو ماهية للذنب ولا حاجة إليها مع الإكراه لعدم الإثم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن خطأ والنسيان ما استكره عليه. ولأن الشرع لم يرد بوجود الكفارة فيه، ولا يصح قياسه على ما ورد الشرع فيه باختلاف ما في وجود العذر وعدمه. فأما إن كان نائما، مثلا كان عضوه منتشرا في حال نومه فاستدخلته امرأته، فقال ابن عقيل: لا قضاء عليه ولا كفارة. وكذلك إذا إن كان إرجاء، مثلا غلبته في حال يقظته على نفسه، وهذا مذهب الشافعي، لأنه معنى حرمه الصوم حصل بغير اختياره فلم يفطر به، كما لو أطارت الريح إلى حلقه ذبابه. وظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء، لأنه قال في المرأة: إذا غصب رجل نفسها فجامعها عليها القضاء فالرجل أولى، ولأن الصوم عبادة يفسدها الجماع، فاستوى في ذلك حالة الاختيار والإكراه كالحج، ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الإفساد وتأكده بإيجاب الكفارة وإفساده للحج من بين سائر محظوراته وإيجاب الحج به إذا كان زنا. قال فصل: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان لقول أهل العلم وجمهور الفقهاء. وقال قتادة: تجب على من رضي في قضاء رمضان أنه عبادة تجب الكفارة في أدائها فوجبت في قضائها كالحج، لأنه جامع ولنا إنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة كما لو جامع في صيام الكفارة ويفارق القضاء الأداء، لأنه متعين بزمان محترم والجماع فيه هتف له بخلاف القضاء.
وقول قتادة لم يقل به أحد من الفقهاء المعتبرين. نعم.
قال فصل: إذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار لم تسقط الكفارة. وبه قال مالك وليث بن ماجشون وإسحاق.
قال: ويلحق بهذا لو أن الرجل جامع أهله في نهار رمضان فقال في نفسه الحين سوينا المحرم خلينا نسافر عشان ما يلحقنا الكفارة، يقول الكفارة لا حقكم لا حقكم، ما في كلام. نعم، هذا مثل هذا ترى. نعم.
وقال أصحاب الرأي لا كفارة عليهم، الشافعي قولان كالمذهبين، واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا فلن يوجب بالوقت فيه كفارة كصوم المسافر أو كما لو قامت البينة أنه من شوال. ولنا أنه معنى أن طرأ بعد وجود الكفارة فلم يسقطها كالسفر، لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يقع العذر. والوقت في صوم المسافر ممنوع، وإن سلم فالوقت ثم لم يوجب أصلا، لأنه وقت مباح في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا. وكذا إذا تبين أنه من شوال فإن الوقع غير موجب، لأن تبينا أن الوقع لم يصادف رمضان، والموجب إنما هو الوقت المفسد لصوم رمضان. قال فصل: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة. وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة: يجب القضاء دون الكفارة لأن وطأه لم يصادف صوما صحيحا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع. ولما أنه ترك صوما رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فوجبت به كفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر، وعكس ذلك فإنه تركه لترك النية لا الجماع.
على كل حال في نظري أن هذا القول وإن حكاه عن أبي حنيفة لكنه خلاف مذهبه، لأن مذهبه أن الحرمة متعلقة برمضان لا علاقة له به هو. نعم.
قال: ولنا فيه منع أيضا، وأما إن نزع بالحال أو مع طلوع الفجر. وقال ابن حامل: القاضي عليه الكفارة أيضا، لأن النزع جماع يمتد به فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالعلاج. وقال ابو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول ابي حنيفة والشافعي، لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع، فكما لو حلف لا يدخل دارا وهو فيها فخرج منها كذلك ها هنا. وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه، لأنه لا يقدر على أكثر مما يفعله مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره، وهذه المسألة تقرب من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرقها والكلام فيها. قال فصل: من جامع يظن أن الفجر لم يطلع تبين لو كان قد طلع فعليه قضاء وكفارة. قال أصحاب الشافعي: لا كفارة عليه ولو علم في أثناء وقته فاستدام، فلا كفارة عليه أيضا لأنه إذا لم يعلم لم يأثم فلا يجب به كفارة كوقت الناس، وإن علم فاستدام فقد حصل وقته الذي يأثم به في غير صوم. ولنا حديث المجامع إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير من غير تفريط ولا تفصيل، لأنه أفسد صوم رمضان بجماع تام فوجبت عليه الكفارة كما لو علم ووطئ الناس كما لو علم. ووقت الناس ممنوع ثم لا يحصل به الفطر على الرواية الأخرى بخلاف مسألتها.
طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، لكن في الغد يكون معك قاضي ثالث. صلى الله وسلم على نبينا محمد. في تنبيه بعض الإخوة ربما يقول أن هذا الكلام يسمعه الرجال والنساء، نقول هذا علم، العلم لا يستحى منه، العلم لا يستحى منه، ولكن لا بأس بالتحفظ. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم وأن يبارك لنا في الوقت حتى ننهي كتاب الصوم. قولوا آمين. تفضل.
سؤال غريب سؤال.
أي ميخا.
تعمد السفر للجماعة.
أي نعم. من تعمد السفر للجماعة لا كفارة عليه اتفاقا، لكنه يأثم لسوء نيته.
لا كفارة.
لا كفارة. اتفاقا.
عود من السفر على الظهر
روية مرتين مضطرين. كلهم كانوا مسافرين.
مسافرين وعودوا في نهار
رمضان. إيه.
وجامع.
ما عليه شيء. نعم.
مع
المساكن
يا شيخ يقول أنا مقيم.
عليهم مساك، لكن لو فعلوا ما عليهم شيء لأنهم مفطرين أصلا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.